السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زلنا مع أيام أبي بكر رضي الله عنه، وما زال الحديث بنا موصولا عن زمان أبي بكر رضي الله عنه، وكان آخر ما توقفنا عنده هو بيعة أهل الحل والعقد من كبار الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. أجمعوا عليه مهاجرون وأنصار، كل من كان في السقيفة أجمعوا على مبايعة الصديق، ثم جاءت البيعة العامة في ثاني يوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: لما بويع الصديق في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قلت لكم مقالة بالأمس ما كانت، وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يعني يكون آخرنا. ويقصد عمر بهذا الكلام ثورته وإنكاره لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفاروق: وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم، يقصد الصديق، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله. وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فقام الناس فبايعوا الصديق ولم يتخلف منهم أحد. هذه البيعة العامة. فلما بايع كل من في المسجد الصديق، قام على المنبر، حتى إذا وصل إلى الدرجة الثالثة في المنبر قال: هنا كان يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يقف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل إلى الدرجة الثانية وخطب خطبة الخلافة. حديثنا كله في هذه الحلقة عن الدروس والعبر المستفادة من خطبة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وجعلت عنوان الحلقة أبو بكر رضي الله عنه والرعية. تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله، ما أفصح الصديق. تعلم من رسول الله محمد جوامع الكلم، هذه الخطبة الرائعة التي رسم الصديق فيها للأمة سياسة حكمه لهم. هذه الخطبة الفصيحة الجامعة الرائعة تعتبر من عيون الخطب الإسلامية على إيجازها، وقد قرر الصديق فيها مبادئ الرحمة وقواعد العدل والمساواة في شأن حكمه للرعية، وبين فيه كيفية التعامل بين الراعي والرعية، وبين الواجب عليه والواجب عليهم تجاهه رضي الله عنه. الأول، الصحابة بايعوا الصديق. يعني إيه بيعة؟ ما هو مفهوم البيعة؟ قال ابن خلدون: البيعة هي العهد على الطاعة لولي الأمر. وقال غيره: البيعة بمعناها الخاص هي إعطاء الولاء والسمع والطاعة لولي الأمر مقابل إدارة أمور الناس بالقرآن والسنة. فالراعي والرعية في دولة الإسلام كلاهما مقيد بالقرآن والسنة، كلاهما خاضع للقرآن والسنة. ونتعلم من بيعة الصديق رضي الله عنه بأن الراعي في الدولة المسلمة إذا وصل إلى سدة الحكم عن طريق أهل الحل والعقد بايعته الأمة بعد أن تتوافر فيه الشروط المعتبرة، ويجب على المسلمين أن يبايعوه وينصروه حفاظا على تماسك الأمة، وحتى لا تتفسخ الأمة فيدب فيها الوهن والضعف ويطمع فيها أعداء الداخل والخارج. ماذا قال الصديق؟ كان مما قاله في خطبته الموجزة الرائعة: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. بيّن الصديق أن مصادر التشريع التي يستل منها القوانين التي بها ينظم حياة الناس من القرآن والسنة. والقرآن ما أنزله الله للبركة أو لنقرأه على الأموات أو لنزين به الجدران نستخدمه في الديكور، لا، القرآن دستور المسلمين، القرآن كتاب حكم. قال الله عز وجل، واسمع معي، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب، ليه يا رب؟ ليه أنزلت الكتاب بالحق؟ لتحكم بين الناس. فالقرآن كتاب حكم، المصدر الأول للتشريع في كل شؤون الحياة في زمان النبي وفي زمان الراشدين القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن ليس للبركة، نحط في السيارة للبركة، وقائد السيارة لا يصلي أصلا. تلبس المرأة مصحف من ذهب على استريتش وبضي وقصير وشفاف، بركة. طب اتحجبي كما أمر القرآن، طب صلي كما أمر القرآن، يفتح المحل الصبح يشغل القرآن، بركة. ثم يسرق في الميزان ويطفف في المكيال ويبيع الفاسدة والسيئة ولا يتقي الله عز وجل. قرآن إيه اللي استفتحت بيه ده؟ حتى في الأفراح النهاردة الموضة العيال بتوع الدي جي في الفرح أول حاجة يشغل القرآن، وبعد القرآن عري وطبل ورأس وبحبك يا حمار وولعها ولعها، وهذه السخافات والتفاهات والهيافات التي مللنا منها. إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما أنزل الله القرآن لهذا، إنما قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. القرآن مش للأموات، القرآن للأحياء. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليه يا رب أنزلته؟ قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهذا كتاب لتنظيم حياة الأحياء مش للأموات. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فالمصدر الأول للتشريع في خلافة أبي بكر القرآن الكريم، والمصدر الثاني السنة، ما أطعت الله ورسوله المصدر الثاني من مصادر التشريع في دولة الإسلام السنة، في مجتمع الصحابة في زمان النبي في دولة الصديق الشريعة فوق الجميع، حاكم ومحكوم. ولذلك قيد الصديق طاعتهم له بطاعته هو لله عز وجل ولرسوله محمد. وكيف لا يقول الصديق هذا وقد سمع من رسول الله وسمع الصحابة أيضا من رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه البخاري. حتى عندما أمر الله الرعية بطاعة الراعي لم يجعلها مطلقة، قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا، عطف طاعة أولي الأمر على طاعتهم لله وللرسول وعلى أمرهم لنا بما فيه طاعة لله وللرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء. أنا أتنازع مع ربنا؟ لا. أتنازع مع النبي؟ لا. أمال التنازع فين؟ الجدل فين؟ المشاقة فين؟ بينك وبين الراعي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم بين الصديق حق الأمة في محاسبة حاكمها، في مساءلة راعيها. قال أبو بكر: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أبو بكر وكل من جاء من بعد النبي إلى قيام الساعة ليس بمعصوم. العصمة ماتت يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أحد يلي أمر المسلمين في أي زمان وفي أي مكان إلى يوم القيامة ليس بمعصوم. فالواجب على الرعية مع المناصحة بأدب، المناصحة والمناصرة، ومن مناصرته إذا أخطأ أن ينصح، ينصح بأدب. وهذا من إجلال المسلمين لشرع الله عز وجل الذي يحكم به الحاكم المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلالك لله أن تحترم وتوقر السلطان العادل المقسط الذي يجمع الأمة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والحديث صحيح. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء عن تميم الداري عفوا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. الصديق فهم والصحابة فهموا أن صلاح الأمة بصلاح ولاتها. وقد قال العرب قديما: الناس على دين ملوكهم. كان الناس في زمان الوليد بن عبد الملك يقولون: بنينا كذا واشترينا كذا وعمرنا كذا، لأنه كان مهتم بالعمران جدا. وكان الناس في زمان سليمان بن عبد الملك يقول قائلهم: تزوجت ثلاثة، عندي من الإماء أربعة. هذا كان منتشر جدا ووسع فيه. وكانوا في زمان عمر بن عبد العزيز يقول أحدهم لصاحبه: قمت الليلة بجزء من القرآن، قمت الليلة بجزئين، صمت النافلة الفلانية، سافرت إلى كذا لأطلب منه حديث. لأن عمر كان مهتم بهذا الباب أيضا، الناس على دين ملوكهم. والله العظيم الناس على دين ملوكهم. ولذلك الصديق قال لهم: إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت لا تتركوني، لا تنافقوني، ناصحوني بأدب وبحب، لكن لا تتركوني أضل وأضل. إن أحسنت فأطيعوني أعينوني، وإن أسأت فقوموني. ثم قرر الصديق مبدأ العدل والمساواة من أول يوم في حكمه. ماذا قال؟ هذا ما نقف معه بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن الدروس المستفادة من خطبة خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي رسم الصديق فيها سياسته وبين للمسلمين فيها المبادئ التي سيسير عليها معهم إن شاء الله عز وجل. فكان من ضمن هذه المبادئ إقراره لمبدأ العدل والمساواة بين جميع رعيته. قال رضي الله عنه في خطبته: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. الصديق يعلم أن من أهم ما جاء به الإسلام العدل، المساواة بين جميع الناس، وقد تعلم هذا وعاشه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يسمع الصديق النبي وهو يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ ألم يسمعه يقول: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لقرشي على حبشي، ولا لأبيض أو أحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. فطمأن الضعيف، طمأن سقط الناس، طمأن من ليس لهم جاه ولا أموال ولا مناصب. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله عز وجل. على الحاكم المسلم أن يقيم العدل بين جميع رعيته، ولا يتعصب لجنس ولا للون ولا لطائفة، ولا يحابي أحد على حساب أحد. في رعيته يهود ومسلمون، في رعيته نصارى، أيا كان الذي في رعيته يعدل بين الجميع، لا يحابي أحد، لا يحابي جنس أو طائفة على حساب أحد. وكيف يفعلها الصديق وحاشاه وقد حفظ في كتاب الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الصديق، لقد أسر الصديق الناس بعدله، لقد أسر الصديق الناس بعدله. اسمع إلى ما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: وقف الصديق على منبره في يوم الجمعة فقال: إذا كنا بالغداة فاحضروا صدقات الإبل نقسمها، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فجاءت امرأة بخطام، يعني حبل من الليف، وقالت لزوجها: اذهب إلى خليفة رسول الله غدا لعله يعطيك جملا. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخل إلى إبل الصدقة، فدخل عليهما من غير إذن. فقال له أبو بكر: ما أدخلك علينا من غير إذن؟ ثم أخذ الخطام حبل الليف من يده وضربه به. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل قال: أين الرجل الذي رميته بحبل الليف؟ فجاءوا به. قال: أين حبلك؟ قال: هو، ها هو. قال: استقد، اضربني به كما ضربتك به. قال عمر: لا والله لا يستقد، ولا تجعلها سنة. قال أبو بكر لعمر: فمن لي من الله يوم القيامة يخاف من ضربة بحبل ليف؟ يقول له: اضربني كما ضربتك، وهو من؟ خليفة رسول الله. قال: فمن لي من الله يوم القيامة يا عمر؟ قال عمر: أرضه إذن. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير، وقال: رضيت. قال: رضيت. فأرضاه بها. أبو بكر أسر قلوب الناس بعدله رضي الله عنه. أقر مبدأ المساواة أيضا، وكيف لا يسوي بين الرعية ولا يتعصب لأحد وقد سمع الله يقول في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفاروق وعمر، عمر وزير النبي ووزير الصديق وأمير المؤمنين بعده، كان إذا رأى بلال الحبشي الأسود الفقير كان يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. الإسلام سوى بين جميع الناس، الرجال والنساء، الأحرار، العبيد. وهو الصديق بنفسه في أول خطبة، خطبة الحكم، يقول للناس: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. رضي الله عنه كان من مساواته بين الرعية أنه كان يسوي في العطاء بين الرجال والنساء والأحرار والعبيد والكبار والصغار، فأعطى في أول عام 10 دنانير، 10 10، وفي ثاني عام 20 20. فقال له عمر: إنك قسمت هذا المال وسويت بين الناس، وفي الناس أناس لهم سوابق وقدم وفضل، تسوي بين المهاجرين وبين مسلمة الفتح، تسوي بين واحد شهد المشاهد مع رسول الله وآخر شهد مشهدا أو لم يشهد أي مشهد مع رسول الله، في الناس أصحابه سوابق يعني كرامات، سوابق في الخير يعني، وقدم وفضل. قال أبو بكر: قد علمت ما ذكرت، أما أهل الفضل والسوابق والقدم فذلك ثوابه عند الله عز وجل، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة، فالمساواة فيه خير من الأثرة. رضي الله عن أبي بكر وعن جميع الصحابة. الصديق أدرك منذ اللحظة الأولى أن العدل عز للحاكم والمحكوم، فقال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، فطمأن الضعيف على أن حقه لن يضيع. ثم قال: والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، فبين لكل متجبر متكبر منتفخ منتفش باغي طاغي أنه إذا ظلم أحدا لن يحتمي بمال ولا بمنصب ولا بعائلة ولا بجاه ولا بعشيرة. الناس في زمان الصديق سواء، الضعيف مطمئن والجبار رأسه تحت قدميه، يعلم أنه لو ظلم سيؤخذ منه ولن يلتفت إلى أي شيء معه. اللهم ارضى عن أبي بكر. وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر دولة العدل، يقيم، هكذا بالحرف، إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فاللهم ارضى عن أبي بكر وعن سائر الصحابة. ثم قال رضي الله عنه في خطبته التي بين فيها سياسته لحكمه للناس: الصدق أمانة والكذب خيانة. الصدق أساس التعامل بين الراعي والرعية في أي زمان وفي أي مكان. أعلن الصديق أن الصدق بين الحاكم والمحكوم هو أساس التعامل، وهو مبدأ جميل عظيم يرسخ الثقة بين الراعي والرعية، وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد حذر النبي كل راعي من الكذب على رعيته، فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. من هم؟ قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان؟ يا راجل ده انت مهكع، يا راجل ده انت جلد على عظم، يا راجل ده انت رجليك الاتنين في القبر، لم يبقى لك في الدنيا الا ايام وتزني 60 سنة و70 سنة، شاب شعرك وزاني. الله، لو زنى الشاب يبقى مجرم وآثم، لكن عنده صبوة الشباب، عنده فوران الشهوة، انت خلاص انت مودع يا عم. هتحترم نفسك امتى؟ هتتوب الى الله امتى؟ قال: شيخ زان وملك كذاب. لماذا يكذب الملك على رعيته؟ لماذا يكذب الراعي على رعيته؟ اكتر سبب بيخلي الناس تكذب الخوف من العقاب. ابنك كسر كباية، تقول له مين اللي عمل كده؟ لك مش انا، لانه عارفك بتضرب، فخوفه منك يخليه يكذب. طب انت الملك، ليس فوقك الا الله، انت الحاكم، انت الراعي، وكذاب يبقى انت مش خايف من ربنا. عشان كده عقوبتك اعظم من الانسان العادي الكذاب. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر، واحد عايش عالة على الناس ومنفوخ. يا أخي أنت عايش على الصدقات، تتعالى على إيه؟ والله الغني اللي نقول فلوسه نفخة شوية، إنما أنت مسكين زينا، علامة تنتفخ يا مسكين. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، ما أتعس الأمة إذا ابتليت براعي كذاب. الصديق لا يوري، قال: الصدق أمانة والكذب لم يكن حنكة، والكذب خيانة. الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم أعلن الصديق من أول يوم في حكمه الحرب على الفواحش، فقال رضي الله عنه: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. الصديق هنا يذكر الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة داء الأمم. المجتمع الذي تنتشر فيه الفواحش، العري، شرب الخمور، لعب الإمار، الأخدان، الزنا، المثلية، المجتمع اللي ينتشر فيه هذه المصائب هو مجتمع العار. أبو بكر يريد أن يحكم أمة فاضلة، صاحبة أخلاق راقية، صاحبة أداب رائعة، هو يريدها أمة قوية لا تنشغل بشهواتها، ببطونها وفروجها، لا يريدها أمة ماجنة، أمة مترفة، يريدها أمة منتجة. القرآن وضح أن الترف وعبادة الشهوات سبب لهلاك الأمم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال رب العالمين: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني بالخير، ففسقوا فيها، لم يسمعوا لكلام الله وعبدوا هواهم ففسقوا فيها، أصحاب أخلاق منحلة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حري على كل راع عاقل أن يقتدي بأبي بكر فيربي شعبه على الأخلاق القويمة، على الأخلاق الفاضلة، يحارب الفساد، يحارب الانحلال، وعندها هو أول من يربح. سيقود أمة رجال لا يقود قطيعا من البهائم، لا يشغلهم إلا فروجهم وبطونهم، وهؤلاء فقط هم الذين سيعتمد عليهم عند الشدائد. أما المترفون عبيد الشهوات فهم أول من يقفز من السفينة إذا جاءت المحن والشدائد. فاللهم أدبنا بأدب الإسلام، اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق والأعمال، وارضى عن أبي بكر. ثم قال أبو بكر في خطبته الأولى: ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل. تربى الصديق على يدي النبي وتخرج من مدرسته صلى الله عليه وسلم، وقد سمع النبي يقول: إذا تبايعتم بالعينة الربا وأخذتم أذناب البقر، يعني تبطشون ظلما، ورضيتم بالزرع، يعني بقيتوا عبيد الدرهم والدينار، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك أبو بكر جيش الجيوش، أنفذ جيش أسامة فأدب الرومان، قاتل المرتدين وردهم إلى الإسلام، قاتل مانع الزكاة، قاتل الذين ادعوا النبوة، قاتل الفرس والروم، وما مات إلا وجيشه بقيادة خالد يقصف رقاب الروم في معركة اليرموك رضي الله عنه. تخيل أبو بكر ولي أمر المسلمين وقد ارتد كل العرب عن الإسلام عدا أهل مكة والطائف والمدينة، واللي ادعى النبوة مسيلمة وسجح وطليحة ابن خويلد والأسود العنسي، واللي منعوا الزكاة قالوا الإسلام جميل، صلاة وصوم بس، زكاة ليه؟ نديك زكاة ليه؟ ربنا قال خذ من أموالهم صدقة، دي كانت لمحمد وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده قضى عليه الصديق ورد الأمة إلى القرآن والسنة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. ثم اختار الصديق من يعينه على أعباء إدارة شؤون دولته، عمل سيدنا عمر وزير العدل، عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر يقضي في زمان عمر، عمل سيدنا أبو عبيدة وزير المالية المسؤول عن بيت مال المسلمين. أبو عبيدة اللي هو مين بقى إن شاء الله؟ أمين الأمة، أنت وزير المالية. عمر الذي إذا ذكر العدل ذكر معه عمر، أنت وزير العدل، أنت الذي تقضي. وكان أبو بكر يقضي في زمان النبي وفي زمانه، وله أقضية سنقف معها بعد إن شاء الله عز وجل. ولا زيد بن ثابت الكتابة، يعني وزير البريد والمواصلات بلغة العصر، وجعل وزراؤه وأهل مشورته مين بقى؟ عمر بن الخطاب، الله، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سيدنا علي، سيدنا وتاج راسنا، سيدنا علي رضي الله عنه، عثمان تاج راسنا رضي الله عنه، دول أهل مشورته، رضي الله عن أبي بكر وعن أهل مشورته. اسمع العجيبة دي، خلاص الناس بيعوه، بقى هو ولي أمر المسلمين، خليفة رسول الله، خلاص تاني يوم من توليه مقاليد الأمور رآه عمر وأبو عبيدة يحمل أثوابا على رقبته ويخرج بها إلى السوق يتجر بها، وكان تاجرا كما تعرفون. رايح فين؟ قال: أذهب أبيع وأشتري. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق. قال، يعني أبو عبيدة وعمر: وماذا تصنع وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ وكان رضي الله عنه، اسمعوا دي، أبو بكر ده حبيبنا، أول ما ولي أمر الأمة كل ما كان يملكه من مال جعله في بيت مال المسلمين، ده مش عمل إقرار ذمة مالية، ده تنازل عن كل اللي يملكه. ودي مش أول مرة أبو بكر يخرج فيها من كل ما يملك للمسلمين، ما هو أنفق ماله كله في اعتاق العبيد وفي تجهيز جيش العسرة وفي الهجرة، فده مش غريب على أبي بكر. فخلاص رايح فين؟ قال: إلى السوق. ما تصنع وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: ومن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك شيئا، نعمل لك مرتب. جاء في الرياض النضرة أنهم فرضوا لأبي بكر في كل عام 50 و100 دينار، 250 دينار، الدينار ما كان من ذهب كل عام، دول كان ممكن أبو بكر يكسبهم في يوم، راجل تاجر يملك ملايين. أبو بكر ممكن يعمل صفقة يكسب أدي دول 20 مرة في يوم. خلاص نفرض لك في كل عام 50 و100 دينار. قال: لقد علمتم أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وعيالي، وقد شغلت بأمر المسلمين فيأكل آل أبي بكر من هذا المال. العجيب بقى، أبو بكر وهو بيموت قال: يا عائشة انظري ماذا دخل في مالي منذ وليت أمر المسلمين. قالت: فنظرت فلم أجد إلا غلاما نوبيا كان يحمل صبيانه، وناضحا كانت تسقي بستانه. قال: اذهبي بهما إلى عمر وقولي له اجعلهما في بيت مال المسلمين. فلما فعلت بكى عمر وبكى وقال: أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر، اللهم ارضى عن أبي بكر وعن جميع المسلمين. ارجع يا أبي بكر، ارجع يا أبا بكر، لا تعمل بالتجارة، خلاص انت وليت أمر الأمة، نجعل لك راتبا. ليه سيدنا عمر عمل كده؟ حتى لا يصبح أبو بكر الحاكم التاجر فيمص دماء الأمة ويضع من الأمور ما تربحه دون غيره. وويل لأمة إذا كان حاكمها حاكم تاجر يأكل أموال الناس بالباطل. هذا شيء من الدروس والعبر من خطبة أبي بكر، وفيها الكثير والكثير والله. إن شاء الله إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء، اللقاء القادم إن شاء الله، شوف حال أبو بكر بقى بتفصيل التفاصيل مع الرعية، كيف كان يفعل، كيف كان يسوس الناس. وأنا على يقين أن حبكم مع كل حلقة تسمعون فيها شيئا عن أبي بكر سيزداد لأبي بكر. اللهم إنا نشهدك أن نحب الصديق والفاروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة والنبي، اللهم احشرنا معهم، وإن لم نعمل بمثل عملهم فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال: يحشر المرء مع من أحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب.